يطبقونها وينفذونها في البلاد الإسلامية. فمن أراد أو أي جماعة أرادت أن تعمل عملا سياسيا في ضمن هذه المناهج والقوانين الوضعية فلا شك أن عاقبة ذلك الأمر سيكون خسرة، وسيكون نتيجة العاملين أن يرجعوا كما رجع سلفهم من قبل القهقرة. لذلك لا أؤيد هذا العمل السياسي، لا لأنه لا بد منه، وإنما لأنه سابق لأوانه. ولعل مما أذكره أن من النذر التي تدل على صحة وعلى خطورة العمل السياسي قبل الاستعداد له أنني أذكر إن كنت لست ناسيا أنه قد جاء في الكتاب أو رسالة مشار إليها التصريح بأن المسلمين في هذا الزمان لا بد لهم من أن يتساهلوا في ارتكاب بعض المحرمات شرعا حتى يتمكنوا من تحقيق الغاية المنشودة من إقامة المجتمع الإسلامي. أنا أذكر هذا، فهل أنتم ذاكرون معي ولا تصححون ذاكرتي؟ هل منكم من ذاكر؟ نعم؟ مواز. فأنا أقول كيف يلتقي هذا مع الشرع الذي قلنا مذكرين آنفا بآية يشترك في معرفتها العام مع الخاصة من أهل العلم، وهي قوله تعالى إن تنصروا الله ينصركم. فهل يكون نصر الله لنا بأن نستحل بعض حرمات الله عز وجل، أم يكون بتقوانا لله تبارك وتعالى حتى نستحق النصر من الله؟ إذن نستطيع أن نقول ها هنا ونتمثل بقول القائل المعروف أوردها سعد وسعد مشتمل، ما هكذا وسعد تورد الإبل. لا يكون الانطلاق إلى العمل السياسي وافتتاح باب الدعوة إلى العمل السياسي بالتصريح بأنه لا بد من ارتكاب بعض المحرمات لكي ينطلق العمل الاقتصادي والاجتماعي ونحو ذلك، مع أن النبي صلى الله عليه وسلم قد صرح في بعض الأحاديث الصحيحة حينما خطب في الناس قائلا يا أيها الناس اتقوا الله عز وجل وأجملوا في الطلب، فإن ما عند الله لا ينال بالحرام، إن نفسا لن تموت حتى تستكمل رزقها وأجلها، فأجملوا في الطلب فإن ما عند الله لا ينال بالحرام. الرسالة تقول لا بد من غض النظر عن بعض المحرمات وارتكابها حتى نتقوى ماديا، وإلا نكون متخلفين عن رتب العصر الحاضر. هذا ما يحضرني جوابا عن مثل هذا السؤال.
يزعم بعض الإخوان السلفيين أن لا عمل سياسي في الإسلام، ويتهمون كل من قام بعمل سياسي ما بالابتداء والخروج عن منهج السلف، بل وينسب هذا البعض القول بهذا الذي ذكرناه إلى فضيلتكم، فالرجاء منكم توضيح هذه النقطة بشيء من التفصيل والتحليل وجزاكم الله خيرا.
سبق الجواب عن هذا،
لكن السؤال الرابع كان عن رسالة الشيخ عبد الرحمن الخالق.
السؤال هذا سبق الجواب عن رسالة الشيخ عبد الرحمن. يعني نحن بإيجاز لا ننكر العمل السياسي ونقول لا بد منه، ولكن لا بد قبل كل ذلك الاستعداد له. وقد تكلمنا بهذا صراحة. أخي ذكرنا بكلمة كم قلتها للمخابرات في سوريا. في سوريا نحن كنا بفضل الله عز وجل ليس بقوتنا ولا بجهدنا وإنما بفضله تعالى ورحمته كنا ماضين في كل العروض في إلقاء الدروس ولو أنها في بعض الدور، لكن المخابرات دائما كانت لا تريحنا، كل كم شهر كل كم سنة بعد ورانا. فدعيت مرة إلى المخابرات واستجوبوني واستنفخوني طويلا كما هي عادتهم. المهم من القصة بعد أن حققوا دققوا ما وجدوا مأخذا سياسيا ختم الموضوع بأنه انصرف واستمر في دروسك، لكن ما السياسة لا تقرب. قلت له أنا قلت لك مسبقا أن نحن الآن عملنا في تصحيح المفاهيم الإسلامية خاصة ما يتعلق منها بالعقيدة، وأننا لا نعمل العمل السياسي، ذكرت لك في أثناء البحث والتحقيق. لكن الآن أعود فأقول لك شيئا، نحن حينما نقول لا نعمل في السياسة أرجو أن لا تفهموا أننا ننكر العمل السياسي، وإنما نعتقد نحن الآن أننا في دعوتنا للمسلمين الذين انحرفوا عن الإسلام في كثير من جوانبه وانصرفنا نحن بسبب إقبالنا على هذا النوع من الدعوة، لا لأن العمل السياسي ننكره، بل نعتقد الآن أن من السياسة ترك السياسة. فتوسم الرجل ضاحكا وقال مع السلامة. من السياسة ترك السياسة في هذا الزمان، لأن المسلمين بعيدين كل البعد عن أصول الشريعة الإسلامية. نعم ألم عن تحصيله قصيره فبدأ فقدم الأهم منه فالأهم هكذا.
هل يجوز القيام بمظاهرات ومسيرات سلمية للتعبير عن طلبات الشعب الإسلامية؟ فإن كان الجواب بلا فنرجو ذكر الدليل، لأن القيام بهذه المسيرات هي من قبيل المصالح المرسلة، ومن جاز ما لا يتم الواجب الذي فهو واجب، والأصل في الوسائل أنها على الإباحة حتى يأتي النص بتحريمها، وكذلك أن القيام بهذه المظاهرات والمسيرات هي الموافقة للضوابط التي ذكرها الشيخ عبد الرحمن عبد الخالق في رسالته المسلمون والعمل السياسي.
صحيح أن الوسائل إذا لم تكن مخالفة للشريعة فهي الأصل فيها الإباحة، هذا لا إشكال فيه، لكن الوسائل إذا كانت عبارة عن تقليد لمناهج غير إسلامية فمن هنا تصبح هذه الوسائل غير شرعية. الخروج بتظاهرات أو مظاهرات وإعلان عدم الرضا أو الرضا وإعلان التأييد أو الرفض لبعض القرارات أو بعض القوانين، هذا النظام يلتقي مع الحكم الذي يقول الحكم للشعب من الشعب وإلى الشعب. أما حينما يكون المجتمع إسلاميا فلا يحتاج الأمر إلى مظاهرات، وإنما يحتاج إلى إقامة الحجة على الحاكم الذي يخالف شريعة الله كما يروى، وأنا أقول هذا كما يروى إشارة إلى بعض ما يروى، ولكنها على كل حال يعني تبين حقيقة معروفة من ناحية تاريخية، أما عمر الخطاب رضي الله عنه لما قام خطيبا يحب الناس على ترك المغالاة في المهور، وإلى هنا الحكم الرواية صحيحة. إنما الشاهد في الرواية الأخرى التي في سننها ضعف، وهي أن امرأة قامت: يا عمر، الأمر ليس بيدك، إن الله عز وجل ذكر في القرآن الكريم: فإن أتيتم إحداهن قنطارا فلا تأخذوا منه شيئا، فكيف أنت تقول لا يجوز إلا 400 درهم مهرا لبناتكم؟ فكان جواب عمر إن صحت الرواية: أخطأ عمر وأصابت الامرأة. فيكون المجتمع الإسلامي ليس بحاجة لمثل هذه النظم وما يترتب من ورائها من وسائل. حينما يتحقق المجتمع الإسلامي يستطيع الإنسان أن يدخل ويبلغ رأيه وحجته إلى الذي بيده الأمر، أو على الأقل إلى نائبه، وليس بحاجة إلى ظهور مثل هذه التظاهرات التي تلقيناها من جملة ما تلقيناها من عادات الغربيين ومن نظمهم. وكما هو الشأن الآن، نحن نقلد الغربيين في كثير من عاداتهم وتقاليدهم، فلا بد من التفصيل بين ما يجوز لنا أن نأخذ عنهم وما لا يجوز. فانظر مثلا، نحن نأخذ عنهم بعض الوسائل، هذه الوسائل إذا كانت تؤدي إلى غلط مشروع أو على الأقل جائز، وليس فيه إحياء لمعنى تشبه الكفار، فهذا هو أمر جائز. والمثال في ذلك ممكن أن نستحضر مثلين اثنين، أحدهما ثابت من حيث الرواية والآخر فيه ضعف. أما الثابت فهو ما جاء في الصحيحين من حديث المغيرة بن شعبة رضي الله عنه في قصة خروجه عليه السلام مسافرا ونزوله في مكان، فلما أصبح به الصباح خرج لقضاء الحاجة، فأراد المغيرة بن شعبة أن يصب الوضوء على النبي صلى الله عليه وسلم، فصب عليه حتى جاء الرسول عليه السلام إلى تشميل كميه. الشاهد: قال المغيرة: وعليه جبة رومية ضيقة الكمين، فلم يستطع من ضيقها أن يشمر عن كمين ذراعيه، فأخرجها وألقى الجبة على كتفيه حتى توضع عليه السلام وغسل ذراعيه. الشاهد أنه عليه السلام لبس جبة رومية، فهذا يعني أنه إذا كان هناك لباس من ألبس الكفار تنسب إليهم ولم يكن فيه ظاهر التشبه والتقليد لهم، فيجوز لما يترتب من وراء ذلك من مصلحة الدفع ونحو ذلك. وكذلك المثال الثاني أذكره لشهرته في السيرة، وإن كان غير ثابت على طريقة الحديثية، وهي أن الرسول عليه السلام أمرهم أن ينزلوا في مكان في غزوة خندق، يمكن لما قال المنذر بن حباب أن هذا وحي، أي الحباب المنذر، أم هو الرأي والحرب والمكيدة؟ قال: لا، هو الرأي. قال: فإذا منزل في مكان آخر. الآن أشتبك على نفسي فأقول، لكن في فائدة، هذا مروي في السيرة وغير صحيح، لكن ليس له صلة بمثالنا، إنما المثال هو حرب الخندق، حيث قال سلمان كما روي عنه أنهم كانوا إذا حصلوا في بلد ما أحاطوا البلدة بالخندق، فرسول عليه السلام وافق على ذلك بما فيه مصلحة جلية مجرد عن أي مفسدة. فبهذا الميزان نحن أن نتلقى عادات للغربيين. الآن نأتي بمثال آخر، في ناس بلبسوا جواكيت مختلفة ما في مانع، لكن ما معنى لبس البنطلون؟ ما معنى وضع الجرافي؟ لا فائدة من ذلك سوى تمثل عادات الغربيين والتأثر بتقاليدهم. فإذا يجب أن نفرق بين ما ينسجم مع الإسلام ومبادئه وقواعده وبين ما ينبو وينفر عنه. فإذا هذه المظاهرات ليست وسيلة إسلامية تنبي عن الرضا أو عدم الرضا من الشعوب المسلمة، لأن لهم مسائل أخرى باستطاعتهم أن يسلكوها. والذي يخطر في بالي أننا في الواقع حينما نقر مثل هذه المظاهرات كأننا نتصور أن المجتمع الإسلامي بعد أن يصبح فعلا مجتمعا إسلاميا سيظل في نظمه وفي عاداته على عادة الغربيين، سيتغير كل شيء، سوف يكون الوضع الاجتماعي في المجتمع الإسلامي في غنى عن مثل هذه المظاهرات. وأخيرا، أصحيح أن هذه المظاهرات تغير من نظام الحكم إذا كان القائمون مصرين على ذلك؟ لا، وكم وكم من مظاهرات قامت ووقعت وقتل فيها قتلى كثيرين كثير جدا ثم بقي الأمر على ما كان عليه قبل المظاهرات. فلا نرى أن هذه الوسيلة تدخل في قاعدة أن الأصل في الأشياء إباحة، لأنها من تقاليد الغربيين.
هل وقفتم على رسالتين صدرت حديثا للمدعو محمود سعيد ممدوح؟ الأولى عنوانها تنبيه مسلم في تعدي الألباني على صحيح مسلم، والثانية وصول التهاني لإثبات سنية الصبح والرضا على الألباني. ومن باب إذا استنصحك فانصح له، ما رأيكم في هذا الرجل؟ الناحية العلمية، عقيدته، منهجه، وفي رسالتين مذكورتين.
وقفت على رسالتين، والرسالة الأولى تنبيه المسلم تيسر لي قريبا الرد على بعض جوانبها في طبعة جديدة التي أصدرناها لكتاب آداب الزفاف في السنة المطهرة، فقد خصصت كثيرا من صفحات هذا الكتاب من المقدمة في الرد على هذا الرجل. وكذلك وقفت عن الرسالة الأخرى وكتبت بعض تعليقات عليها، ولما يتيسر لي الرد عليها لأني لا أتفرغ بطبيعة الحال أن أرد على كل إنسان حاقد جاهل حاسد، إلا أنني أترقى بالمناسبات. فالمناسبة الأولى تيسرت لي كما قلت آنفا للرد عليه فيما يتعلق ببعض ما مال إليه من الانحراف عما يقتضيه العلم بمصطلح الحديث. هو رجل ليس عالما، بل هو يعني حواش إذا صح التعبير، قماش، يعني يجمع من هنا وهنا، ولكنه لا يستطيع أن يوفق بين ما جمع لأنه جاهل بأصول قواعد العلم، سواء كانت هذه القواعد من علوم الحديث أو من علوم أصول الفقه. ولقد نقم علي رجل أنني انتقدت بعض الأحاديث من صحيح مسلم، وتبين لي بأن نقده لم يكن كما يقال في لغة العصر الحاضر من أجل العلم، يعني نقده ليس للعلم، وفي تعبيرنا الإسلامي ليس لوجه الله عز وجل، بدليل أن كثيرا من الأشياء التي انتقدني فيها قد وقع في أكثر منها كثير من العلماء المعاصرين الذين يجلهم ويقدرهم، وترجم هو لهم في كتاب له اسمه تشريف الأسماء، ترجم في هذا الكتاب لكثير من العلماء المعاصرين الذين لقيهم، وبعضهم من يعتبرهم من شيوخه إجازة، قد وقعوا في إنكار حديث من الصحيحين، أنا والحمد لله ما وصلت إلى تلك الهوة التي وقع فيها أولئك الشيوخ، مع ذلك فقد سكت عنهم ووجه سهام نقله إلي، لأنني اعتمدت على القواعد العلمية الحديثية في تخطئة بعض الأحاديث التي رواها الإمام مسلم في صحيحه، من أشهر ذلك ما يرويه من طريق أبي الزبير عن جابر. فعلماء الحديث يقولون أن أبا الزبير كان مدلسا، وأن روايته عن جابر تأتي على صورتين اثنتين، صارة من العنعنة فهي متوقف عن تصحيحها، وتارة بالتصريح بالتحديث كان يقول حدثنا جابر، فهذه الرواية صحيحة لأن رواية ثقة. هذا التفصيل هو يرده ويتكلف في رده ما شاء له التكلف، ثم لا يبالي بأقوال العلماء الذين وصفوا أبا زهير بالتدليس والذين جاءوا من بعدهم وتبنوا هذا الوصف وبنوا على ذلك التوقف عن قبول حديث أبي الزبير المعينة التي لم يصرح فيها بالتحديث. هذا فيما يتعلق بالكتاب الأول. الكتاب الثاني لنا بعض كتابات كمسودة، وخلاصة الرد أن بعض الآثار التي هو تمسك بها إن سلم له بصحتها فهي لا تثبت دعواه الطويلة العريضة التي عبر عنها في عنوان الرسالة، عنوان الرسالة في إثبات سنية السبحة. سبحان الله، هل اعتدل في العنوان وحسبك عن المعنى بالعنوان؟ هل اعتدل وقال جواز السبحة إلا إثبات سنية السبحة؟ فأين سنية العقد والأصابع تصبحين لك؟ فهذا يدل الباحث الذي ولو كان غير مختص في علم الحديث وعلم الأصول الفقه، لأن الرجل لا يريد الوصول إلى الحق وإنما يريد الطعن بأنصار الحق وأتباع السنة بنصر البدعة ومخالفة السنة حتى في العنوان، وكما يقال يكفيك من المكتوب عنوانه. هذا ما يحضرني الآن جوابا عن هذا السؤال.
نقصد عقيدته ومنهجه.
العقيدة في الواقع ما وقفت على شيء أفهم أنه مثلا هو خلفي هو شرفي، فأستبعد رجلا معادي أتباع السلف هذه المعاداة الشديدة أن يكون سلفي العقيدة.
خلفي الشيخ فقد فينا في
مكة قبل
حوالي 5 سنوات
هو خلفي
يعني جلد
هكذا سمعت منه شيء يعني
نقاش كان مباشر قضايا التوسل قضايا الصفات وكذا طبعا أمور الابتداعات والتسرب فيها
يعني هو على من ذهب شيخ الغناري وأنثاب
هل يجب على طالب العلم الذي يكون قد بلغ رتبة الاتباع أن يراجع العلماء في كل مسألة تعرض لها من المسائل التي يكون قد بحث فيها أهل العلم الأحياء والأموات، مع العلم أنه يمكنهم بحث وتحقيق الحق في كثير من المسائل، وذلك استعانة بكتب العلماء التي هي تحت يديه، لأن من أعمال المتبع كما ذكر الشاطبي في الترجيع بين أقوال العلماء بوجه من أوجه الترجيح وما أكثرها. فالرجاء توضيح هذه المسألة، لأن بعض الطلبة عندنا يلزمون بالرجوع في كل مسألة ترجحت لدينا وعلمنا أدلتها إلى عالم حي تحقيقا بقوله تعالى: فاسألوا أهل الذكر إن كنتم لا تعلمون، وبحجة أنك قد تسيء فهم ذلك العالم الميت، فأنت بحاجة إلى من يقوم لك هذا الفهم. فنرجو التوضيح والتوسعة في الجواب عن هذا السؤال، لأننا نرى في هذا القول دعوة صريحة إلى التقليد الذي دعوتم نصف قرن من الزمان أطال الله في عمركم إلى مده ورفضه حتى تقوم قائمة لدولة الإسلام، وأنه كما هو مقرر ومحرر أن سؤال العلماء يكون عند عدم العلم أو الجهل بحكم المسألة، وقرره نبينا صلى الله عليه وآله وسلم في الحديث الصحيح الذي رواه جابر بن عبد الله الأنصاري رضي الله عنه في قصة الرجل الذي أصابه حجر فشج رأسه. وجزاكم الله خيرا.
أدواتي أن هذه المسألة فيها دقة، والجواب النظري فيه أمر واضح، لكن الحكم على الناس أنه وصل إلى هذه المرتبة التي يستغني فيها عن الرجوع إلى أهل العلم أو لم يصل، هذا أمر صعب إلا بمعاشرة ومباشرة الكلام والبحث والنقاش مع هؤلاء الطلاب للعلم. لا يخفى على الحاضرين جميعا إن شاء الله أن الذي يريد أن يوجه بين أقوال العلماء المختلفة في مسألة الواحدة أنه بلا شك ينبغي أن يكون متمكنا في علمين أساسيين بعد أن يكون عربيا إما أصيلا أو أن يكون مستعربا يعرف اللغة العربية كما يعرفها أهلها. بعد هذا العلم باللغة العربية على أحد الوجهين المشار إليهما لابد أن يكون عالما بطرق تصحيح الأحاديث وتضعيفها، ثم أن يكون عالما بأصول فقه الحديث الذي منه يتمكن أو به يتمكن من التوفيق بين النصوص المختلفة والتي ظاهرها التعارض. فمثلا قد يعرض لطالب العلم هذا بحث في مسألة لكل من المختلفين فيها حديث، وظاهر هذه الأحاديث التعارض، فهنا قبل كل شيء يجب أن يدرس هذه الأدلة من حيث صحتها، هل هي ثابتة أم غير ثابتة. فإذا أجرى هذا البحث وتبين له أن بعضها صحيح وبعضها غير صحيح أجرى عملية التصفية. بإجراء هذه العملية قد لا يحتاج إلى إجراء عملية أخرى، وهي التي لا يتمكن من إجرائها إلا إذا كان هو نفسه متمكنا في العلم الآخر ألا وهو علم أصول الحديث. يعني المناسبة يحسن أن نذكر، لأن المناسبات قد تفوتنا، هذا الذي تعرفونه حسن السقاط اتصل بي أكثر من مرة. آخر مرة سألني أن ماذا تقولون في اختلاف الأئمة، هل يعني هذا الاختلاف تقرونه أو تنكرونه؟ ذكرت أن الاختلاف على نوعين، اختلاف تنوع واختلاف تباعد. فإذا كان من النوع الأول فنحن نقره. قال مثاله، قلنا له مثاله أدعية الاستفتاح وأنواع التشهد وصلاة إبراهيمية. وإذا كان من اختلاف تضاد فنحن نعتقد أن الحق واحد وأن ما يخالفه هو خطأ واضح. وذكرت الآية، قال تعالى فماذا بعد الحق إلا الضلال. أخذ يحاول أن يجد ثورة ليصل إلى هدف له لا يخفى منها. فعرفت مقصده، قلت له أنت إيش رأيك، ما رأيك أنت؟ قال إذا كان الخلاف مع كل من المختلفين أو المختلفين على حسب الواقع حديث فنحن نقر هذا الخلاف. فعرفت يعني أنه يريد أن لا يفرق بين اختلاف التنوع واختلاف التضاد. أيوة. قلت فماذا تقول في حديث هنا الشاهد كمثال لما نحن في صدده، ما تقول في طيب هل تعمل به؟ قال نعم. قلت له ماذا تقول في حديث هل هو إلا ضرعة منك، هل هو صحيح؟ بدأت الحيدة. قال بعضهم يصححه وبعضهم يضعفه. قلت لماذا هذه الحيدة؟ قال ما هدته. قلت له لما سألتك عن الحديث الأول قلت صحيح، لما سألتك عن الآخر بدأت تشكك، بعضهم صح وبعض. أنا أسألك عنك أنت ما تقول في هذا الحديث، أنا أعرف الخلاف، لكن أنت ما رأيك صحيح ولا ضعيف؟ ما وفي عنه إلا أن يعترف صحته. وهنا وقع. قلت هل تقول به؟ قال لا. قلت إذا أنت تخطئ لابن أبي حنيفة الذي يقول لأنه يجوز الوضوء صحيح ولا شيء في ذلك، ولا أقول بالحديث الأول أن نص ذكره يتوضأ. أي نعم. وبعدين استمرت معه في شيء من النصيحة لكن من عيار الفقيه. قلت لذلك أنت أنا لا يعني أرغب أن ألتقي معك لأنه لا يظهر لي أنك تريد الحق في الواقع، ولذلك أقول السلام عليك إن شاء الله إن شاء الله. بعد قليل عاد الرجل وقال لقد كشفت شبهة كانت لدي، فأنا أريد أن أسألك سؤال آخر. قلت لست أبدا عندي لأن الشبهة التي كشفتها لا تزال عندك قائمة كما هي. يعني الشاهد إذا ما جاء مثل هذا المثال لا شك أنه سيجد بعض المحدثين يضعفون الحديث الثاني فهو سيحار. كيف يستطيع أن يأخذ بحديث يقول يتوضأ وبحديث لا يتوضأ؟ إما أن يجري يرحمك الله إما أن يجري عملية تصفية ويستريح من أحد الأحاديثين إذا كان هناك مجال من الناحية الحديثية، وإلا لابد أن ينتقل من المجال الحديثي إلى المجال الفقهي فيوفق بين الحديثين. وهذا يحتاج بلا شك إلى معرفة القواعد العلمية الأصولية. فإذا كان طالب العلم بهذه المثابة الجواب أنه لا يجب عليه أن يسأل أهل ذكر، لأننا نحن نقول في كثير من أجوبتنا ومحاضراتنا أما ربنا عز وجل في مثل قوله تعالى فاسألوا أبا ذكري إن كنتم لا تعلمون، قد جعل المجتمع الإسلامي قسمين، قسم يجب عليه السؤال وقسم يجب عليه الجواب، وليس هناك حل وسط مرتبة وسطى. إما أهل علم فعليهم أن يجيبوا، وإما غير أهل علم فعليهم أن يسألوا أمائك، هكذا. فطلاب العلم إذا وصلوا إلى المرتبة أنهم علماء فهؤلاء صاروا علماء وليسوا بحاجة إلى أن يسألوا أهل العلم، وإلا فهم داخلون في عداد الجمهور الذين عليهم أن يسألوا أهل العلم. فمن وجد في نفسه هذه القدرة العلمية، لنقل الآن معرفته باللغة العربية، معرفته بعلم أصول الحديث وجهر التعديل، معرفته بأصول الفقه، وقضى على ذلك شطر من الزمان يختبر نفسه في استنباط الأحكام وعرضها على ما درس من أقوال العلماء الذين اختلفوا في كثير من المسائل، هذا ليس يجب عليه أن يسأل أهل العلم. أما إذا كان ليس كذلك فمهما أعتقد قول الذين قالوا بأنه لا بد من الرجوع إلى أهل العلم، لكن هذا لا يحط شيئا من قيمة الاتباع. فيجب أن نعرف أن هناك ثلاثة مراتب فيما يتعلق بهذا المجتمع الذي جعله ربنا عز وجل من حيث المعرفة بالعلم والجهل به قسمين كما ذكرنا آنفا. فهناك مرتبة وسطى، فأكثر الناس هم مقلدون، حرام حرام، حلال حلال، هذا هو التقليد، وهذا الذي نحن نحذر منه المجتمع الإسلامي أن يقع في مثله، لأنه يجب عليه أن ينطلق في عبادته لربه ليكون على بصيرة من دينه، كما قال تعالى قل هذه سبيلي أدعو إلى الله على بصيرة أنا ومن اتبعني وسبحان الله وما أنا من المشركين. فالمقلدون ليسوا على بصيرة حتما، لكن المتبعون الذين من ديدنهم أن يعرفوا أن قول هذا العالم أو لا هو نابع من دليل من كتاب الله أو حديث رسول الله صلى الله عليه وسلم، لا يجوز لأحد أن يخالفه، أي هو الرأي والاجتهاد، والرأي والاجتهاد معرض للخطأ والصواب. هذا إنما يفعله قلة من جمهور المسلمين الأكبر، وهم الذين نسميهم بالمتبعين. فليس من الضروري أن يصبح هؤلاء علماء، لكن أيضا لا أقول ليس من الضروري، بل ليس من الجائز أن يظلوا في مصاف المقلدين. فهناك مرتبة وسطى، لا هم علماء ولا هم مقلدون، وإنما هم متبصرون متبعون للعلماء على بصيرة من دينهم. هذا هو الرأي، وحسبنا الآن هذه الجلسة، وعسى أن نراكم مرة أخرى في عودتكم من العمرة، وعمرة متقبلة إن شاء الله.
تدريس العلوم الشرعية بالنسبة للبنات بشرط أن يكون متزوجا تقيا دون أن يكون حجابا ساترا زي نهما، فنرجو التدليل على ذلك من الكتاب والسنة لوجد ذلك وأن فعله أحد من سلفنا رضي الله عنهم.
سلفنا هو رسول الله صلى الله عليه وسلم، حيث جعل يوما خاصا للنساء يعلمهم أن دينهم، ليس عندنا دليل آخر أكثر من ذلك، ولهذا اشترطنا أن يكون هذا المدرس متزوجا ومتدينا وتقيا ورعا. وما أدري إذا كان رأيكم أنني أشترط شرطا آخر ما أدري ذكر في السؤال أم لا، أن يكون أيضا يعني ما يكون شابا ولا يكون متزوجا، وإنما أن يكون شيخا. وحسبك مني ألا تسمع مع كلمة شيخ ثانيا، حسبه أن يكون شيخا يعني مسنا. والغرض من هذا واضح جدا، وهو وضع السدود والذرائع بين هذا المدرس الذي ابتلى بالتدريس على النساء وبين أن يفتتن به أو يفتتن هو بغيره. هذا هو، وليس عندنا أكثر من هذا.
قدمت شيخ تفرع عن هذا السؤال سؤال آخر.
تفضل.
يخص مجال التدريس، فأغلب جميع المدارس في الجزائر مختلطة، وكثير من الشباب المسلمين أو أغلب.
هذا ما هو
يعني رؤية مجال التدريس؟
نحن لا نجيز الاختلاط في أي وجه من وجوه، ولا يجوز في مجال التدريس.
أما العبد. المدى عملة المؤسسة الحكومية في الأمر أشد وأمر اختلاط أكثر من المدارس. وأيضا علما بأن كانت هناك ثمرة طيبة من الإخوان في نفس دعوة هؤلاء الشباب في المدارس.
أنت لما تسألني تقول ما العمل؟ عمل من؟
عمل ما في ماذا نفعل؟
يعني مثلا كأنك تعني أن هناك بعض الشباب المسلمين وأنهم مبتلون بهذا التدريس. هل في الإسلام شيء اسمه الغاية تبرر الوسيلة؟
طبعا ما في شيء
اسمه، ما في شيء. بس يمكن عند الذين يعملون العمل السياسي في شيء من هذا. أكيد. إيه، فهنا نحن ما نقول أن ما دام لا يوجد من يدرس التدريس على وجه الشرع تماما فنحن لازم نتسامح. وهذه المصيبة لا تقف عند مسألة التدريس في المجتمع المختلط هذا. ربما تسمعون كما نسمع أن هناك طالبات في كليات الطب يتعلمن الطب، ومع العلم أن هذا التعلم أخطر من هذا التعلم الذي جاء سؤال فيه، لأن فيه اختلاط أكثر. فقد يصل الأمر أحيانا كما نشاهد في بعض المستشفيات أن تقف الفتاة بجنب الفتاة وأن يلتقي الرأسان منهم في فحص مريض ما أو جثومة ما أو الآخرين، حتى يكاد الناظر من قريب أو من بعيد أن يقول لم يبقى إلا التماس. مع ذلك يوجد في بعض الدعاة الإسلاميين من يجوز أن تطلب الفتاة المسلمة مثل هذا العلم، لأنه سيقول من يعرف نساءنا؟ هذا سؤال وارد بطبيعة الحال. فهو يقول أحسن ما يتولى معالج نساءنا الرجال، إذا فالمعلم بنات التبابة ونحو ذلك. هنا نقول كما قلنا فيما بعض الشيء فيما يتعلق بالعمل السياسي، نحن لا ننكر بأنه يجب أن يكون هناك نساء متعلمات كل علم هن بحاجة إليه، هذا لابد منه لأن هذا فرض كفاية. لكن البحث هل هذا الأمر الواجب من التعلم من العلوم المفروضة كفائيا يباح شرعا لأي سبيل كان، أي سواء كان هذا السبيل موافقا للشرع أو مخالفا؟ مثلا من جملة المخالف للشريعة وهذا الاختلاف. قد يقول كثيرون ونعلم هذا واقعيا، نعم، وهذا مما جاءت الإشارة إليه في الرسالة السابقة، أن يجب أن نغض النظر عن ارتكاب بعض المحرمات حتى يتحقق الغاية من الذي يبتغيه المجتمع الإسلامي. فالمجتمع الإسلامي هو قبيلات، ولا سبيل الآن إلى إيجاد قبيلات إلا بهذا الطريق غير المشروع، فهو الاختلاط مثلا. نحن نقول لا يجوز هذا، لكننا في الوقت الذي نقول هذا نحن نعرف واقع الأمة الإسلامية في كل زمن، حتى في الزمن الأطهر الأنوار، أن المسلمين والمسلمات ما كانوا جميعا سواء في تقوى الله عز وجل. هذا التفاوت موجود وبخاصة في الزمن الحالي، لأن هؤلاء الناس حينما يقولون يجب تعلم هذا العلم ونحوه بأي سبيل كان ويصنعون ما نعرضهم، يقولون إذا سيبقى الأمر بيد الكفار. حتى قال بعضهم فيما يتعلق بالصياغة وبيع الذهب هل قائم على تعامل ربعي مكشوف؟ قالوا هذا لابد منه، لأنه أيضا سيبقى الأمر في يد إيش؟ النصارى، كما هو يعني متوارث في كثير من البلاد الإسلامية. نحن نقول كما هو الواقع أن الكفار الذين لا يحرمون ولا يحللون هم الذين يقومون ببعض الأعمال التي هي محرمة عندنا. هذا بطبيعة الحال مثال الصياغة، لكن ليس مثال الطلاب متعلق بالنساء، لكن أقول شيء آخر. النساء اليوم سيسمعن قولين متباينين، يجوز للفتاة المسلمة أن تطلب علم الطب في هذه الجامعات المختلطة. القول الثاني لا يجوز لما فيه من اختلاط وهذا حرام وفيه تعريض للشخص المختلط للفساد. كل من القولين سيوجد له أتباع ولا شك ولا ريب. حينئذ نعرف نحن بتجربة بالواقع الملموس أن القول الأول الذي نحن نقطع بمخالفة للشريعة سيتبناه طائفة من النساء ويتعلمن علم الطب كما تتعلم الكافرات التي لا يحرمن. فإذا حصل هذا وهو حاصل كما هو واقع، حينئذ سيأتي دور الفتيات المسلمات الملتزمات فبديل أن يتعلمن تحت أيدي الشباب والرجال وصرنا يتعلمن على أيدي هؤلاء النسفة المسلمات. فإذا المحذور الذي يتوهمونه هو وهم وليس حقيقة، وبهذه الطريقة نحن نجمع بين الابتعاد عن المفسد في ذوات أنفسنا ويقوم غيرنا بذاك الواجب الذي لا يجب علينا أصالة لأنه فرض كفاية، ولا يجوز بالتالي لنا أن ندخل أنفسنا في مواضع الفتنة أو التهمة. هذا هو رأيي في هذه المسألة المتفرعة من المسألة الأولى.
يعني يفهم من هذا أنه من واجب الشباب المسلم اليوم أن يترك التدريس.
نعم، يترك التدريس مش مطلقا، التدريس المختلط.
يعني هو معلم أستاذ في المدرسة.
معلم. بس حتى لا يسجل، نعم حتى لا يسجل.
ملاحظة هنا.
تفضل.
أنت أجلس سنة طويلة في الجزائر.
كيف؟
بحكم بيان السنوات الجزائر حقيقة من الصحة الإسلامية الجزائر كان قصد كبير من القيام على هؤلاء الإخوة الذين يدرسون في الإنسان المحترم.
ما ينكر هذا.
فإذا لم يدرس الآن أعرف إخوة يعني يدرسوا ويعني يفتح الله على أيديهم بأن تدخل الإسلام التزاما من الطلاب والطالبة. فإذا تعطي هؤلاء الإخوة تدريس الآن في هذا الوقت الحرج من سيقوم بتدريس مكانهم؟
هذا أنا هي أشرت إليه آنفا. يا أخي المسلم لا يجب أن يكون كبش الفداء إلا في الحق. أنا قلت في بعض الجوابات حول مسألة الطبيبات، أنا عندي بنت عندي أخت، ما أجعلها كبش الفداء لأنه لا بد للمجتمع الإسلامي أن يكون فيه طبيبات، هذه حقيقة لا بد منها صح ولا لا؟ لكن أنا لا أجعل أختي ولا ابنتي كبش الفداء، أي لتحقيق ذلك الفرض الكفائي أنا لا أفادي بابنتي أو بأختي فأدخلها المواضع التي قد تفتتن في دينها في عهدها في فداوي، فمجال الأمر وأن يكون به غير ابنتي وغير أختي وغير بنتك وغير أختك واسع واسع جدا. فلماذا نحن نفسح المجال للصالحين والصالحات أن يعلموا أنفسهم من أجل مصلحة غيرهم مع وجود من يحقق هذه المصلحة كما شرحت أنبا من أولئك الناس، إما الذين لا يبادون بالحرام وحلال أو الذين يأخذون فتاوى منحرفة كما أشرنا أنبا أن ينطلقون بناء على الفتاوى كما يقول العامة في بعض المسائل نحن بنحط برابة الشيخ. تسمعين هذا الكلام؟ نحط برابة الشيخ، لكن نحن لا يجب أن نكون كهؤلاء العامة.
إذا نتقين الله في هذا،
نعم
إذا نتقين الله في هذا المدرس درس مختلف ويحاول أن نحن على تقوى الله.
لكن هو المشكلة يا أستاذ أنه هل هو داري نفسه لما يدرج هذا النولج أنه هو لا يستطيع في دينه؟
قائمة
هي إيه، لكنها قائمة قائمة وأنت خارج التدريس غير قيامها وأنت في التدريس، هذه المشكلة. لو أنه فرضنا أنا بقول لإخوان هذين اللي مجلس معهم والله أنا وبلغت الآن الرابع والسبعين يا عمر أخشى بنفسي من فتنة النساء، فما بال غيري أنا من الشباب القبيلة والمخاطرة.
لا تبسكوني
لا تبسكوني
يعلق بقولكم في وجود متابعة الإمام وإن ترك سنة من سنة النبي صلى الله عليه وسلم، فهناك بعض الإشكالات التي ترد على قولكم هذا، من أهمها أن هذا القول يسبب حرجا كبيرا، وذلك أنه يلزم كل المصلين بمراقبة كيفية صلاة الإمام ليتسنى لهم متابعته، وإلا لا يكون لقولكم هذا في وجوب متابعة الإمام بالتفصيل الذي يحكى عنكم أي معنى وما ذات معنى. وكما يعلم الشيخ حفظه الله أن الأئمة يختلفون في صلواتهم تبعا لاختلافهم في مذاهبهم، وتكليف المصلين بهذا الحكم يلزمهم أن يرقبوا صفة صلاة الإمام، والحرج كما تعلمون مرفوعا عن هذه الأمة، ولأن هذا مما تعم به البلوى. ثم إن قولكم هذا لم يقل به أحد من الأئمة السابقين ولا العلماء المحققين، بل هذه المسألة تكاد تكون كتب الفقه منها خالية، فمرجو من فضيلة الشيخ أن يجيب عن الإشكالات المذكورة آنفا بشيء تفصيلي، لأن المقام يتحمل ذلك، فالله يوفقكم ويسدد خطاكم.
السؤال من أصله هو وارد علي لأنه رأي فهم خطأ، أنا ما قلت ولن أقول حبس ولا في المنام، أما يجب علي أنا الذي أقول بهذا القول أو ببعضه أن نراقب الأئمة. أنا ما أقول هذا.
طبعاً إشكال شيخنا.
نعم.
وما يقول إنه على قولك ولكن يقول هذا إشكال على قولك.
لا من إشكال قائم على هذا الفهم.
طبعا صحيح.
صحيح.
على يعني كفاهم لكن هو السؤال ليس هكذا.
ها هو هكذا السؤال. سمعنا التسجيل.
تعلمون مرفوعا عن هذه الظلمة ولأن هذا من
لا أذن أذن. قولي هذا الذي نقلته لا يلزم منه ذاك الحرج المدعى، ذلك لأن كل مصلي إذا صلى في مسجد ما له حال من حالتين، إما أن يعرف هذا الإمام مثلا هل يضع يديه على الشروة أم تحت الشروة أو لا يعلم شيء من ذلك، فإذا علم عمل بما يعمل الإمام تحقيقا لمبدأ إنما جعل الإمام ليؤتم به فلا تختلف عليه، فهذا ليس قولا وليس رأيا لي إنما هو نص رسول عليه السلام، وإذا لم يعلم فهو يعمل بالسنة التي يعرفها، أي إشكال في هذا وأي إلزام؟ هذا شيء. وشيء ثاني، في الصورة الأولى دخل المسجد وهو يعلم أن الإمام مثلا وضع يده تحت الصورة، يعلم هذا لكن هو نسي وغلبته بعادة عادة اتباع السنة وصلاته على السنة وهو يصلي هكذا، لكن إذا تذكر عادة فتبع النص الآمر بمتابعة الإمام وعدم الاختلاف عليه، فليس في القضية حرج يمكن أن يبنى عليه مخالفة الأصل الذي جاء التنصيص وجاء الأمر به في الأحاديث الصحيحة وقد ذكرته آنفا بعضها، فإذا ليس هناك إلزام، فإنما ينبغي بحث المسألة كقاعدة، هل هي صحيحة من حيث أجريتها أم هي على شفا جرف هار لأن أولاد من عليها يجب المكلف بأن يتبناها، أما الإلزام فالأصل هو وارد، ومن الآن نتبين لك أن كل ما جاء بعد كلمة الإلزام أنه لسنا مجرمين به، وبالجواب عليه لأنه كما قيل هل يستقيم الظل والعوض أعوجه، في شيء عندك الآن بعد أن وضح لك أن ليس هناك إلزام، إما أن تعلم أو لا تعلم، إما أن تتذكر أو لا تذكر، لا حرج ولا إلزام. إذا شئت أغلق الجيش اسمه
السنة في كثير من صلاتين أغلب الصلاة يخالفون بها السنة
وعندهم كذلك
نتبع مثلها الجيش.
هذا سؤال خطأ، هذا سؤال خطأ،
هم لا يعلمون بالسنة، لا ليس بعلم السنة،
لا الانطلاق من هنا خطأ، يجب أن تدرس المسألة من أصلها. بمعنى هل المقتدي مكلف باتباع الإمام؟ طبعا سيكون جواب نعم. طيب سواء أخطأ أم أصاب، الآن ها كما لا مسألة تضيق عليه فانتبه، سواء أصاب أم أخطأ أم فقط فيما أصاب فلا يتابع فيما أخطأ،
فيما صلى وأخطأ
خلاص انت صرت معنا. لماذا تتابع فيما أخطأ؟
لأنه مقتدي بالإمام،
لكن ما أخطأ. إصلاح تكون كما لا يخفاك بالاستسلام لأحكام الشرع وعدم التغير مع التقاليد. قد تكون تقاليد تضعها الاتباع لكن واقعها الابتداع. انت قلت انه ما احد من العلماء يعني قال بهذا القول. الحقيقة أن بقول ما أحد من العلماء قال من الأوقات المكروهة التي تكره فيها الصلاة صلاة النوافل والخطيب يخطب. ما أحد قال هذا الكلام لكن أيضا يقوله. لكن هو حين يقول هذا ما يخالفهم وهذا من عجائب. ليه؟ لأنهم قالوا على اختلافهم طبعا بين الحنفية والشافعية. فالأحناف يقولوا إذا صعد الخطيب من باب فلا صلاة ولا كلام. لكن الشافعيين يقولوا إذا دخل المسجد لازم يصلي ركعتين تحية المسجد. إذن نحن نقول بقول الحنفية إلى حد ما هذا يقول ما في صلاة. لكن ما حشره هذا في الأوقات المكروهة. أوقات المكروهة عند بعضهم ثلاثة وعند آخرين خمسة والرقمين لهم تفصيل لبعض من الأوقات من ثلاثة. لكن نحن قال ستة لكن أنا بقول ستة. لكن أنا ما أقول بخالفهم أسلوبا لكن ما بخالفهم عقيدة وفكرا. الآن فيما يتعلق بحديث إنما جاء الإمام يؤتم به كثيرا ما وقع الآن خلاف. الإمام قام إلى الركعة الخامسة في الرباعية نسي التشهد قالوا له سبحان الله شيء رجع وشيء ما رجع وشيء بيقول ما بيقول يرجع عفوا معي من سورة تبع التشهد الوسط. يقول بعض الناس انه اذا قام من السجدة الثانية فرخ يطبقونها وينفذونها في البداية الإسلامية. فمن أراد أو أي جماعة أرادت أن تعمل عملا سياسيا في ضمن هذه المناهج والقوانين الوضعية فلا شك أن عاقبة ذلك الأمر سيكون خسرة وسيكون نتيجة العاملين أن يرجعوا كما رجع سلفه من قبل القهقرة. لذلك لا أؤيد هذا العمل السياسي لا لأنه لا بد منه وإنما لأنه سابق لأوانه. ولعل مما أذكره أن من النذر التي تدل على صحة وعلى خطورة العمل السياسي قبل الاستعداد له أنني أذكر إن كنت لست ناسيا أنه قد جاء في الكتاب أو رسالة مشار إليها التصريح بأن المسلمين في هذا الزمان لا بد لهم من أن يتساهلوا في ارتكاب بعض المحرمات شرعا حتى يتمكنوا من تحقيق الغاية المنشودة من إقامة المجتمع الإسلامي. أنا أذكر هذا، فهل أنتم ذاكروني معي ولا تصححون ذاكرتي؟ هل منكم من ذاكر؟ نعم؟ فأنا أقول كيف يلتقي هذا مع الشرع الذي قلنا مذكرين آنفا في آية يشترك في معرفتها العام مع الخاصة من أهل العلم، وهي قوله تعالى إن تنصروا الله ينصركم. فهل يكون نصر الله لنا بأن نستحل بعض حرمات الله عز وجل، أم يكون بتقوانا لله تبارك وتعالى حتى نستحق النصر من الله؟ إذن نستطيع أن نقول ها هنا ونتمثل بقول القائل المعروف أوردها سعد وسعد مشتمل، ما هكذا يا سعد تورد الإبل. لا يكون الانطلاق إلى العمل السياسي وافتتاح باب الدعوة إلى العمل السياسي بالتصريح بأنه لا بد من ارتكاب بعض المحرمات لكي ينطلق العمل الاقتصادي والاجتماعي ونحو ذلك، مع أن النبي صلى الله عليه وسلم قد صرح في بعض الأحاديث الصحيحة حينما خطب في الناس قائلا يا أيها الناس اتقوا الله عز وجل وأجملوا في الطلب، فإن ما عند الله لا ينال بالحرام، إن نفسا لن تموت حتى تستكمل رزقها وأجلها، فأجملوا في الطلب فإن ما عند الله لا ينال بالحرام. الرسالة تقول لابد من غض النظر عن بعض المحرمات وارتكابها حتى نتقوى ماديا، وإلا نكون متخلفين عن رب العصر الحاضر. هذا ما يحضرني جوابا عن مثل هذا السؤال.
يزعم بعض الإخوان السلفيين أن لا عمل سياسي في الإسلام، ويتهمون كل من قام بعمل سياسي ما بالابتداء والخروج عن منهج السلف، بل وينسب هذا البعض القول بهذا الذي ذكرناه إلى فضيلتكم، فالرجاء منكم توضيح هذه النقطة بشيء من التفصيل والتحليل وجزاكم الله خيرا.
سبق الجواب عن هذا،
لكن السؤال الرابع كان عن رسالة الشيخ عبد الرحمن الخالد.
السؤال هذا سبق الجواب عن رسالة الشيخ عبد الرحمن، يعني نحن بإيجاز لا ننكر العمل السياسي ونقول لابد منه، ولكن لابد قبل كل ذلك الاستعداد له، وقد تكلمنا بهذا صراحة. وصخبي ذكرنا بكلمة كنت قلتها للمخابرات في سوريا، في سوريا نحن كنا بفضل الله عز وجل ليس بقوتنا ولا بجهدنا وإنما بفضله تعالى ورحمته، كنا ماضين في كل العروض في لقاء الدروس ولو أنها في بعض الدور، لكن المخابرات دائما كانت لا تريحنا، كل كم شهر كل كم سنة بعد ورانا. فدعيت مرة إلى المخابرات واستجوبوني واستنفخوني طويلا كما هي عادتهم. المهم من القصة، بعد أن حققوا دققوا ما وجدوا مأخذا سياسيا، ختم الموضوع بأنه انصرف واستمر في دروسك، لكن نهى السياسي لا تقرب. قلت له أنا قلت لك مسبقا أن نحن الآن عملنا في تصحيح المفاهيم الإسلامية خاصة ما يتعلق منها بالعقيدة، وأننا لا نعمل العمل السياسي. ذكرت لك في أثناء البحث والتحقيق لكن الآن أعود فأقول لك شيئا. نحن حينما نقول لا نعمل في السياسة أرجو أن لا تفهموا أننا ننكر العمل السياسي، وإنما نعتقد نحن الآن أننا في دعوتنا للمسلمين الذين انحرفوا عن الإسلام في كثير من جوانبه وانصرفنا نحن بسبب إقبالنا على هذا النوع من الدعوة، لا لأن العمل السياسي ننكره، بل نعتقد الآن أن من السياسة ترك السياسة. فتوسم الرجل ضاحكا وقال مع السلامة. أن السياسة ترك السياسة في هذا الزمان، لأن المسلمين بعيدين كل البعد عن أصول الشريعة الإسلامية. نعم، الأمر عن تحصيله قصيره، فقدم الأهم منه فالأهم. هكذا
هل يجوز القيام بمظاهرات ومسيرات سلمية للتعبير عن طلبات الشعب الإسلامية؟ فإن كان الجواب بلا فنرجو ذكر الدليل، لأن القيام بهذه المسيرات هي من قبيل المصالح المرسلة، ومن جاز ما لا يتم الواجب الذي فهو واجب، والأصل في الوسائل أنها على الإباحة حتى يأتي النص بتحريمها. وكذلك أن القيام بهذه المظاهرات والمسيرات هي الموافقة للضوابط التي ذكرها الشيخ عبد الرحمن عبد الخالق في رسالته المسلمون والعمل السياسي.
صحيح أن الوسائل إذا لم تكن مخالفة للشريعة فهي الأصل فيها الإباحة، هذا لا إشكال فيه. لكن الوسائل إذا كانت عبارة عن تقليد لمناهج غير إسلامية فمن هنا تصبح هذه الوسائل غير شرعية. الخروج بتظاهرات أو مظاهرات وإعلان عدم الرضا أو الرضا وإعلان التأييد أو الرفض لبعض القرارات أو بعض القوانين، هذا نظام يلتقي مع الحكم الذي يقول الحكم للشعب من الشعب وإلى الشعب. أما حينما يكون المجتمع إسلاميا فلا يحتاج الأمر إلى مظاهرات، وإنما يحتاج إلى إقامة الحجة على الحاكم الذي يخالف شريعة الله، كما يروى، وأنا أقول هذا كما يروى إشارة إلى بعض ما يروى، ولكنها على كل حال يعني تبين حقيقة معروفة من ناحية تاريخية. أما عمر بن الخطاب رضي الله عنه لما قام خطيبا يحب الناس على ترك المغالاة في النهور، وإلى هنا الحكم الرواية صحيحة. إنما الشاهد في الرواية الأخرى التي في سننها ضعف، وهي أن امرأة قامت يا عمر الأمر ليس بيدك، إن الله عز وجل ذكر في القرآن الكريم فإن آتيتم إحداهن قنطارا فلا تأخذوا منه شيئا، فكيف أنت تقول لا يجوز إلا 400 درهم مهرا لبناتكم؟ فكان جواب عمر إن صحت الرواية أخطأ عمر وأصابت الامرأة. فيكون المجتمع الإسلامي ليس بحاجة لمثل هذه النظم وما يترتب ورائها من وسائل. حينما يتحقق المجتمع الإسلامي يستطيع الإنسان أن يدخل ويبلغ رأيه وحجته إلى الذي بيده الأمر، أو على الأقل إلى نائبه، وليس بحاجة إلى ظهور بمثل هذه التظاهرات التي تلقيناها من جملة ما تلقيناها من عادات الغربيين ومن نظمهم. وكما هو الشأن الآن نحن نقلد الغربيين في كثير من عاداتهم وتقاليدهم، فلا بد من التفصيل بين ما يجوز لنا أن نأخذ عنهم وما لا يجوز. فانظر مثلا نحن نأخذ عنهم بعض الوسائل، هذه الوسائل إذا كانت تؤدي إلى غلط مشروع أو على الأقل جائز وليس فيه إحياء لمعنى تشبه الكفار فهذا هو أمر جائز. والمثال في ذلك ممكن أن نستحضر مثلين اثنين، أحدهما ثابت من حيث الرواية والآخر فيه ضعف، أما الثابت فهو ما جاء في الصحيحين من حديث المغيرة بن شعبة رضي الله عنه في قصة خروجه عليه السلام مسافرا ونزوله في مكان، فلما أصبح به الصباح خرج لقضاء الحاجة، فأراد المغيرة بن شعبة أن يصب الوضوء على النبي صلى الله عليه وسلم، فصب عليه حتى جاء الرسول عليه السلام إلى تشميل كميه. الشاهد قال المغيرة: وعليه جبة رومية ضيقة الكمين فلم يستطع من ضيقها أن يشمر عن ذراعيه، فأخرجها وألقى الجبة على كتفيه حتى توضع عليه السلام وغسل ذراعيه. الشاهد أنه عليه السلام لبس جبة رومية، فهذا يعني أنه إذا كان هناك لباس من ألبس الكفار تنسب إليهم ولم يكن فيه ظاهر التشبه والتقليد لهم، فيجوز لما يترتب وراء ذلك من مصلحة الدفع ونحو ذلك. وكذلك المثال الثاني أذكره لشهرته في السيرة وإن كان غير ثابت على طريقة الحديثية، وهي أن الرسول عليه السلام أمرهم أن ينزلوا في مكان في غزوة خندق، يمكن لما قال المنذر بن حباب أن هذا وحي الحباب المنذر أم هو الرأي والحرب والمكيدة، قال لا هو الرأي، قال فإذا منزل في مكان آخر. الآن السبق على نفسي فأقول لكن في فائدة، هذا مروي في السيرة وغير صحيح لكن ليس له صلة بمثالنا، إنما المثال هو حفر الخندق حيث قال سلمان كما روي عنه أنهم كانوا إذا حصلوا في بلد ما أحاطوا البلدة بالخندق، فرسول عليه السلام وافق على ذلك بما فيه مصلحة جلية مجرد عن أي مفسدة. فبهذا الميزان يجب نحن أن نتلقى عادات الغربيين. الآن نأتي بمثال آخر، في ناس يلبسوا جواكيت مختلفة ما في مانع، لكن ما معنى لبس البنطلون؟ ما معنى وضع الجرافي؟ لا فائدة من ذلك سوى تمثل عادات الغربيين والتأثر بتقاليدهم. أيضا يجب أن نفرق بين ما ينسجم مع الإسلام ومبادئه وقواعده وبين ما ينبو وينفر عنه. فإذا هذه المظاهرات ليست وسيلة إسلامية تنبي عن الرضا أو عدم الرضا من الشعوب المسلمة، لأن لهم مسائل أخرى باستطاعتهم أن يسلكوها. والذي يخطر في بالي أننا في الواقع حينما نقر مثل هذه المظاهرات كأننا نتصور أن المجتمع الإسلامي بعد أن يصبح فعلا مجتمعا إسلاميا سيظل في نظمه وفي عاداته على عادة الغربيين، سيتغير كل شيء، سوف يكون الوضع الاجتماعي في المجتمع الإسلامي في غنى عن مثل هذه المظاهرات. وأخيرا أصحيح أن هذه المظاهرات تغير من نظام الحكم إذا كان القائمون مصرين على ذلك؟ لا، وكم وكم من مظاهرات قامت ووقعت وقتل فيها قتلى كثيرين كثير جدا، ثم بقي الأمر على ما كان عليه قبل المظاهرات. فلا نرى أن هذه الوسيلة تدخل في قاعدة الأصل في الأشياء الإباحة، لأنها من تقاليد الغربيين.
هل وقفتم على رسالتين صدرت حديثا للمدعو محمود سعيد ممدوح؟ الأولى عنوانها تنبيه مسلم في تعدي الألباني على صحيح مسلم، والثانية وصول التهاني لإثبات سنية الصبح والرد على الألباني. ومن ذلك إذا استنصحك فانصح له، ما رأيكم في هذا الرجل؟ الناحية العلمية، عقيدته، منهجه، وفي رسالتيه مذكورتين.
وقفت على رسالتين، والرسالة الأولى تنبيه المسلم تيسر لي قريبا الرد على بعض جوانبها في طبعة جديدة التي أصدرناها لكتاب آداب الزفاف في سنة المطهرة. فقد خصصت كثيرا من صفحات هذا الكتاب من المقدمة في الرد على هذا الرجل، وكذلك وقفت على الرسالة الأخرى وكتبت بعض تعليقات عليها، ولما يتيسر لي الرد عليها لأني لا أتفرغ بطبيعة الحال أن أرد على كل إنسان حاقد جاهل حاسد، إلا أنني أترخى بالمناسبات. فالمناسبة الأولى تيسرت لي كما قلت آنفا للرد عليه فيما يتعلق ببعض ما نال إليه من الانحراف عما يقتضيه العلم بمصطلح الحديث. هو رجل ليس عالما، بل هو يعني حواش إذا صح التعبير، قناش، يعني يجمع من هنا وهنا، ولكنه لا يستطيع أن يوفق بين ما جمع، لأنه جاهل بأصول قواعد العلم، سواء كانت هذه القواعد من علوم الحديث أو من علوم أصول الفقه. ولقد نقم علي رجل أنني انتقدت بعض الأحاديث من صحيح مسلم، وتبين لي بأن نقده لم يكن كما يقال في لغة العصر الحاضر من أجل العلم، يعني نقده ليس للعلم، وفي تعبيرنا الإسلامي ليس لوجه الله عز وجل، بدليل أن كثيرا من الأشياء التي انتقدني فيها قد وقع في أكثر منها كثير من العلماء المعاصرين الذين يجلهم ويقدرهم، وترجم هو لهم في كتاب له اسمه تشريف الأسماء، ترجم في هذا الكتاب لكثير من العلماء المعاصرين الذين لقيهم، وبعضهم من يعتبرهم من شيوخه إجازة، قد وقعوا في إنكار حديث من الصحيحين. أنا والحمد لله ما وصلت إلى تلك الهوة التي وقع فيها أولئك الشيوخ، مع ذلك فقد سكت عنهم ووجه سهام نقله إلي، لأنني اعتمدت على القواعد العلمية الحديثية في تخطئة بعض الأحاديث التي رواها الإمام مسلم في صحيحه، من أشهر ذلك ما يرويه من طريق أبي الزبير عن جابر، علماء الحديث يقولون أن أبا الزبير كان مدرسا، وأن روايته عن جابر تأتي على صورتين اثنتين، صارة من العنعنة فهي متوقف عن تصحيحها، وصارة بالتصريح بالتحديث كان يقول حدثنا جابر، هذه الرواية صحيحة لأن روى ثقة. هذا التفصيل هو يرده ويتكلف في رده ما شاء له التكلف، ثم لا يبالي بأقوال العلماء الذين وصفوا أبا زهير بالتدليس والذين جاءوا من بعدهم وتبنوا هذا الوصف وبنوا على ذلك التوقف عن قبول حديث أبي الزبير المعينة التي لم يصرح فيها بالتحديث. هذا فيما يتعلق بالكتاب الأول. الكتاب الثاني لنا بعض كتابات كمشودة، وخلاصة الرد أن بعض الآثار التي هو تمسك بها إن سلم له بصحتها فهي لا تثبت دعواه الطويلة العريضة التي عبر عنها في عنوان الرسالة، عنوان الرسالة في إثبات سنية السبحة. سبحان الله، هل اعتدل في العنوان وحسبك عن المعنى بالعنوان؟ هل اعتدل وقال جواز السبحة إلا إثبات سنية السبحة؟ فأين سنية العقد والأصابع تصبح هناك؟ فهذا يدل الباحث الذي ولو كان غير مختص في علم الحديث وعلم الأصول الفقه، لأن الرجل لا يريد الوصول إلى الحق وإنما يريد الطعن بأنصار الحق وأتباع السنة بنصر البدعة ومخالفة السنة حتى في العنوان، وكما يقال يكفيك من المكتوب عنوانه. هذا ما يحضرني الآن جوابا عن هذا السؤال.
مقصود
عقيدته ومنهجه؟ العقيدة في الواقع ما وقفت على شيء أفهم أنه مثلا هو خلفي هو شرفي، فأستبعد رجلا معادي أتباع السلف هذه المعاداة الشديدة أن يكون سلفي العقيدة.
خلفي
شيخ
فقد
فينا
في مكة
طبعا حوالي 5 سنوات
ناقشنا.
أيوة.
هو خلفي يعني جلد.
هكذا. سمعت منه شيء يعني؟
نقاش كان مباشر، قضايا التوسل، قضايا الصفات وكذا،
طبعا
عن
أمور
الابتداعات
والتسرب
فيها
يعني. هو أعلمنا بشيخ الوناري وأنثاني.
هل يجب على طالب العلم الذي يكون قد بلغ رتبة الاتباع أن يراجع العلماء في كل مسألة تعرض له من المسائل التي يكون قد بحث فيها أهل العلم الأحياء والأموات، مع العلم أنه يمكنه البحث وتحقيق الحق في كثير من المسائل وذلك استعانة بكتب العلماء التي هي تحت يديه، لأن من أعمال المتبع كما ذكر الشاطبي في الترجيع بين أقوال العلماء بوجه من أوجه الترجيح وما أكثرها، فالرجاء توضيح هذه المسألة لأن بعض الطلبة عندنا يلزموننا بالرجوع في كل مسألة ترجحت لدينا وعلمنا أدلتها إلى عالم حي تحقيقا بقوله تعالى فاسألوا أهل الذكر إن كنتم لا تعلمون، وبحجة أنك قد تسيء فهم ذلك العالم الميت فأنت بحاجة إلى من يقوم لك هذا الفهم، فنرجو التوضيح والتوسعة الجواب عن هذا السؤال لأننا نرى في هذا القول دعوة صريحة إلى التقليد الذي دعوت نصف قرن من الزمان أطال الله في عمركم إلى مده ورفضه حتى تقوم قائمة من دولة الإسلام، وأنه كان مقررا ومحررا أن سؤال العلماء يكون عند عدم العلم أو الجهل بحكم المسألة، وقرره نبينا صلى الله عليه وآله وسلم في الحديث الصحيح الذي رواه جابر بن عبد الله الأنصاري رضي الله عنه في قصة الرجل الذي أصابه حجر فشج رأسه، وجزاكم الله خيرا.
الواقع أن هذه المسألة فيها دقة، والجواب النظري فيه أمر أمر واضح، لكن الحكم على الناس أنه وصل إلى هذه المرتبة التي يستغني فيها عن الرجوع إلى أهل العلم أو لم نصل، هذا أمر صعب إلا بمعاشرة ومباشرة الكلام والبحث والنقاش مع هؤلاء الطلاب للعلم. لا يخفى على الحاضرين جميعا إن شاء الله أن الذي يريد أن يوجه بين أقوال العلماء المختلفة في مسألة الواحدة أنه بلا شك ينبغي أن يكون متمكنا في علمين أساسيين بعد أن يكون عربيا إما أصيلا أو أن يكون مستعربا يعرف اللغة العربية كما يعرفها أهلها. بعد هذا العلم باللغة العربية على أحد الوجهين المشار إليهما لا بد أن يكون عالما بطرق تصحيح الأحاديث وتضعيفها، ثم أن يكون عالما بأصول فقه الحديث الذي منه يتمكن أو به يتمكن من التوفيق بين النصوص المختلفة والتي ظاهرها التعارض. فمثلا قد يعرض لطالب العلم هذا بحث في مسألة لكل من المختلفين فيها حديث وظاهر هذه الأحاديث التعارض، فهنا قبل كل شيء يجب أن يدرس هذه الأدلة من حيث صحتها، هل هي ثابتة أم غير ثابتة. فإذا أجرى هذا البحث وتبين له أن بعضها صحيح وبعضها غير صحيح أجرى عملية التصفية. بإجراء هذه العملية قد لا يحتاج إلى إجراء عملية أخرى وهي التي لا يتمكن من إجرائها إلا إذا كان هو نفسه متمكنا في العلم الآخر ألا وهو علم أصول الحديث. يعني المناسبة يحسن أن نذكر لأن المناسبات قد تفوتنا، هذا الذي تعرفونه حسن السقاط اتصل بي أكثر من مرة. آخر مرة سألني أن ماذا تقولون في اختلاف الأئمة، هل يعني هذا الاختلاف تقرونه أو تنكرونه؟ فذكرت أن الاختلاف على نوعين، اختلاف تنوع واختلاف تباعد، فإذا كان من النوع الأول فنحن نقره. قال مثاله، قلنا له مثاله أدعية الاستفتاح وأنواع التشهد وصلاة إبراهيمية. وإذا كان من اختلاف تضاد فنحن نعتقد أن الحق واحد وأن ما يخالفه هو خطأ واضح. وذكرت الآية قال تعالى فماذا بعد الحق إلا الضلال. أخذ يحاول أن يجد ثورة ليصل إلى هدف له لا يخفى منها، فعرفت مقصده قلت له أنت إيش رأيك ما رأيك أنت؟ قال إذا كان الخلاف مع كل من المختلفين أو المختلفين على حسب الواقع حديث فنحن نقر هذا الخلاف. فعرفت يعني أنه يريد أن لا يفرق بين اختلاف التنوع واختلاف التضاد. أيوة. قلت فماذا تقول في حديث هنا الشاهد كمثال لما نحن في صدده، ما تقول في طيب هل تعمل به؟ قال نعم. قلت له ماذا تقول في حديث هل هو إلا ضرعت منك؟ هل هو صحيح؟ بدأت الحيدة. قال بعضهم يصححه وبعضهم يضعفه. قلت لماذا هذه الحيدة؟ قال ما هدتك. قلت له لما سألتك عن الحديث الأول قلت صحيح، لما سألتك عن الآخر بدأت تشكك، بعضهم صحه أنا أسألك عنك أنت ما تقول في هذا الحديث، أنا أعرف الخلاف، لكن أنت ما رأيك صحيح ولا ضعيف؟ ما يفشي عنه إلا أن يعترف بصحته. وهنا وقع. قلت هل تقول به؟ قال لا. قلت إذا أنت تخطر ابن أبي حنيفة الذي يقول لأنه يجوز الوضوء صحيح ولا شيء في ذلك، ولا أقول من الحديث الأول أن نسى ذكره يتوضع
ما تبقى من الفهم.
أي نعم. وبعدين استمرت معه في شيء من النصيحة لكن من معيار الفقيه. قلت لذلك أنت أنا لا يعني أرغب أن ألتقي معك لأن لا يظهر لي أنك تريد الحق في الواقع، ولذلك أقول السلام عليك إن شاء الله إن شاء الله. بعد قليل عاد الرجل وقال لقد كشفت شبهة كانت لدي، فأنا أريد أن أسألك سؤالا آخر. قلت له استعداد أنزل لأن الشبهة التي كشفتها لا تزال عندك قائمة كما هي. يعني الشاهد إذا ما جاءوا مثل هذا المثال لا شك أنه سيجد بعض المحدثين يضاعفون حديث الثاني، فهو سيحار كيف يستطيع أن يأخذ بحديث يقول يتوضأ وبحديث لا يتوضأ. إما أن يجري لا يحمك الله، إما أن يجري عملية تصفية ويستريح من أحد الأحاديثين إذا كان هناك مجال من الناحية الحديثية، وإلا لابد أن ينتقل من المجال الحديثي إلى المجال الفقهي فيوفق بين الحديثين، وهذا يحتاج بلا شك إلى معرفة القواعد العلمية الأصولية. فإذا كان طالب العلم بهذه المثابة الجواب أنه لا يجب عليه أن يسأل أهل ذكر، لأننا نحن نقول في كثير من أجوبتنا ومحاضراتنا أن ربنا عز وجل في مثل قوله تعالى فاسألوا أهل الذكر إن كنتم لا تعلمون قد جعل المجتمع الإسلامي قسمين، قسم يجب عليه السؤال وقسم يجب عليه الجواب، وليس هناك حل وسط مرتبة وسطى. إما أهل علم فعليهم أن يجيبوا، وإما غير أهل علم فعليهم أن يسألوا هناك هكذا. فطلاب العلم إذا وصلوا إلى المرتبة أنهم علماء فهؤلاء صاروا علماء وليسوا بحاجة إلى أن يسألوا أهل العلم، وإلا فهم داخلون في عداد الجمهور الذين عليهم أن يسألوا أهل العلم. فمن وجد في نفسه هذه القدرة العلمية لنقل الآن معرفته باللغة العربية، معرفته بعلم أصول الحديث وجرح التعديل، معرفته بأصول الفقه، وقضى على ذلك شطر من الزمان يختبر نفسه في استنباط الأحكام وعرضها على ما درس من أقوال العلماء الذين اختلفوا في كثير من المسائل، فهذا ليس يجب عليه أن يسأل هذا. أما إذا كان ليس كذلك فنحن نعتقد قول الذين قالوا بأنه لا بد من الرجوع إلى أهل العلم، لكن هذا لا يحط شيئا من قيمة الاتباع، فيجب أن نعرف أن هناك ثلاثة مراتب فيما يتعلق بهذا المجتمع الذي جعله ربنا عز وجل من حيث المعرفة بالعلم والجهل به قسمين كما ذكرنا آنفا. فهناك مرتبة وسطى، فأكثر الناس هم مقلدون، حرام حرام، حلال حلال، هذا هو التقليد، وهذا الذي نحن نحذر منه المجتمع الإسلامي أن يقع في مثله، لأنه يجب عليه أن ينطلق في عبادته لربه ليكون على بصيرة من دينه، كما قال تعالى: قل هذه سبيلي أدعو إلى الله على بصيرة أنا ومن اتبعني وسبحان الله وما أنا من المشركين. فالمقلدون ليسوا على بصيرة حتما، لكن المتبعون الذين من ديدنهم أن يعرفوا أن قول هذا العالم أو لا هو نابع من دليل من كتاب الله أو حديث رسول الله صلى الله عليه وسلم، لا يجوز لأحد أن يخالفه، أو هو الرأي والاجتهاد، والرأي والاجتهاد معرض للخطأ والصواب. هذا إنما يفعله قلة من جمهور المسلمين الأكبر، وهم الذين يسمونهم بالمتبعين. فليس من الضروري أن يصبح هؤلاء علماء، لكن أيضا لا أقول ليس من الضروري، بل ليس من الجائز أن يظلوا في مصاف المقلدين. فهناك مرتبة وسطى، لا هم علماء ولا هم مقلدون، وإنما هم متبصرون متبعون للعلماء على بصيرة من دينهم. هذا هو الرأي، وحسبنا الآن هذه الجلسة، وعسى أن نراكم مرة أخرى في عودتكم من العمرة، وعمرة متقبلة إن شاء الله.
تدريس العلوم الشرعية بالنسبة للبنات بشرط أن يكون متزوجا تقيا دون أن يكون حجابا ساترا زي هذا، فنرجو التدليل على ذلك من الكتاب والسنة ووجد ذلك وأن فعله أحد من سلفنا رضي الله عنهم.
السبب في هذا هو رسول الله صلى الله عليه وسلم، حيث جعل يوما خاصا للنساء يعلمهم أمر دينهم، وليس عندنا دليل آخر أكثر من ذلك. ولهذا اشترطنا أن يكون هذا المدرس متزوجا ومتدينا وتقيا ورعا، وما أذني وكان رواكم أنني اشترط شرطا آخر، ما أذني ذكر في السؤال أم لا، أن يكون أيضا يعني ما يكون شابا ولو كان متزوجا، وإنما أن يكون شيخا. وحسبك مني ألا تسمع مع كلمة شيخ ثانيا، حسب أن يكون شيخا يعني مسنا. والغرض من هذا واضح جدا، وهو وضع السدود والذرائع بين هذا المدرس الذي ابتلى بالتدريس على النساء، وبين أن يفتتن به أو يفتتن هو بغيره. هذا هو، وليس عندنا أكثر من هذا.
قضيت شيخي تفرع عن هذا السؤال سؤال آخر.
تفضل.
من يخص مجال التدريس، فأغلب جل المدارس في الجزائر مختلفة، وكثير من الشباب المسلمين أو أغلب
هذا من وين؟
يعني لا يوجد مجال التدريس.
نحن لم يجوز الاختلاط في أي وجه من وجوه، ولا يجوز في مجال التدريس.
وما العدد؟ لأنهم إذا عملوا في المؤسسة الحكومية فالأمر أشد وأمر اختلاط أكثر من المدارس، وأيضا علما بأن كانت هناك ثمرة طيبة من الإخوان في نفس دعوة هؤلاء الشباب في المدارس.
أنت لما تسألني تقول ما العمل؟ عمل من؟
عمل ما في ماذا نفعل؟
يعني مثلا ارتكائب منك تعني أن هناك بعض الشباب المسلمين وأنهم مبتلين بهذا التدريس. هل في الإسلام شيء اسمه الغاية تبرر الوسيلة؟
طبعا ما في شيء
اسمه. ما في شيء. بس يمكن عند الذين يعملون العمل السياسي في شيء من هذا. أكيد. إيه فهذا نحن لا نقول أن ما دام لا يوجد من يدرس التدريس على وجه الشرع تماما فنحن لازم نتسامح، وهذه المصيبة لا تقف عند مسألة التدريس في المجتمع المختلط هذا. ربما تسمعون كما نسمع أن هناك طالبات في كليات الطب يتعلمن الطب، ومع العلم أن هذا التعلم أخطر من هذا التعلم الذي جاء سؤال فيه، لأن فيه اختلاط أكثر، فقد يصل الأمر أحيانا كما نشاهد في بعض المستشفيات أن تقف الفتاة بجنب الفتاة وأن يلتقي الرأسان منهم في فحص مريض ما أو جثومة ما أو الآخرين حتى يكاد الناظر من قريب أو من بعيد أن يقول لم يبقى إلا التماس. مع ذلك يوجد في بعض الدعاة الإسلاميين من يجوز أن تطلب الفتاة المسلمة مثل هذا العلم، لأنه سيقول من يعرف نساءنا؟ هذا سؤال وارد بطبيعة الحال. فهو يقول أحسن ما يتولى معالج نساءنا الرجال، إذا فالمعلم بناتنا الطلابة ونحو ذلك. هنا نقول كما قلنا في بعض الشيء فيما يتعلق بالعمل السياسي، نحن لا ننكر بأنه يجب أن يكون هناك نساء متعلمات كل علم هن بحاجة إليه، هذا لابد منه لأن هذا فرض كفاية. لكن البحث هل هذا الأمر الواجب من التعلم للعلوم المفروضة كفائيا يباح شرعا بأي سبيل كان، أي سواء كان هذا السبيل موافقا بالشرع أو مخالفا، مثلا من جملة المخالف للشريعة وهذا الاختلاط. قد يقول كثيرون ونعلم هذا واقعيا، نعم، وهذا مما جاءت الإشارة إليه في الرسالة السابقة، أن يجب أن نغض النظر عن ارتكاب بعض المحرمات حتى يتحقق الغاية من الذي يبتغيه المجتمع الإسلامي. فالمجتمع الإسلامي هو طبيبات، ولا سبيل الآن إلى إيجاد طبيبات إلا بهذا الطريق غير مشروع وهو الاختلاط. مثلا نحن نقول لا يجوز هذا، لكننا في الوقت الذي نقول هذا نحن نعرف واقع الأمة الإسلامية في كل زمن حتى في الزمن الأطهر الأنوار، أن المسلمين والمسلمات ما كانوا جميعا سواء في تقوى الله عز وجل، هذا التفاوت موجود وبخاصة في الزمن الحالي، لأن هؤلاء الناس حينما يقولون يجب تعلم هذا العلم ونحوه بأي سبيل كان ويسمعون ما نعرضهم يقولون إذا سيبقى الأمر بيد الكفار، حتى قال بعضهم فيما يتعلق بالصياغة وبيع الذهب هل يقاوم على تعامل ربع مكشوف، قالوا هذا لابد منه لأنه أيضا سيبقى الأمر في يد إيش النصارى كما هو يعني متوارد في كثير من البلاد الإسلامية. نحن نقول كما هو الواقع أن الكفار الذين لا يحرمون ولا يحللون هم الذين يقومون ببعض الأعمال التي هي محرمة عندنا. هذا بطبيعة الحال مثال الصياغة لكن ليس مثال الطبابة متعلقة بالنساء، لكن أقول شيء آخر. النساء اليوم سيسمعن قولين متباينين، يجوز للفتاة المسلمة أن تطلب علم الطب في هذه الجامعات المختلطة، القول الثاني لا يجوز لما فيه من اختلاط وهذا حرام وفيه تعريض للشخص المختلط للفساد. كل من القولين سيوجد له أتباع ولا شك ولا ريب. هنا أين نعرف نحن بتجربة بالواقع ملموس أن القول الأول الذي نحن نقطع بمخالفة للشريعة سيتبناه طائفة من النساء ويتعلمن علم الطب كما تتعلم الكافرات التي لا يحرمن. فإذا حصل هذا وهو حاصل كما هو واقع حينئذ سيأتي دور الفتيات المسلمات الملتزمات فبديل أن يتعلمن تحت أيدي الشباب والرجال وصرنا يتعلمنا على أيدي هؤلاء النسفة المسلمات. فإذا المحذور الذي يتوهمونه هو وهم وليس حقيقة، وبهذه الطريقة نحن نجمع بين الابتعاد عن المفسد في ذوات أنفسنا ويقوم غيرنا بذاك الواجب الذي لا يجب علينا أصالة لأنه فرض كفاية، ولا يجوز بالتالي لنا أن ندخل أنفسنا في مواضع الفتنة أو التهمة. هذا هو رأيي في هذه المسألة المتفرعة من المسألة الأولى.
يعني يفهم من هذا أنه من واجب الشباب المسلم اليوم أن يترك التدريس.
أي نعم، يترك التدريس مش مطلقا، التدريس المختلط.
يعني هو معلم أستاذ في المدرسة.
معلم. بس حتى لا يسجل، نعم حتى لا يسجل.
ملاحظة هنا.
تفضل.
حكم تواجد السنة الطويلة في الجزائر.
كيف؟
بحكم تواجد السنة الطويلة في الجزائر. حقيقة يمكن الصحراء الإسلامية في الجزائر. كان قصد كبير من قائم على هؤلاء الإخوة الذين يدرسون في الدرس المحترم.
ما أبنى يمكن هذا
فإذا لم يدرس الآن أعرف إخوة يعني يدرسوا ويعني يفتح الله على أيديهم بأن تدخل الإسلام التزاما من الطلاب والطالبة. فإذا صار في هؤلاء الإخوة تدريس الآن في هذا الوقت الحرج ما سيكون تدريس مكانهم؟
هذا الذي أشرت إليه آنفا يا أخي. المسلم لا يجب أن يكون كبش الفداء إلا في الحق. أنا قلت في بعض الجوابات حول مسألة الطبيبات، أنا عندي بنت عندي أخت، ما أجعلها كبش الفداء لأنه لا بد للمجتمع الإسلامي أن يكون فيه طبيبات، هذه حقيقة لا بد منها صح ولا لا؟ لكن أنا لا أجعل أختي ولا ابنتي كبش الفداء، أي لتحقيق ذلك الفرض الكفائي أنا لا أفادي بابنتي أو بأختي فأدخلها المواضع التي قد تفتتن في دينها في هذه في باهري. فمجال الأمر وأن يكون به غير ابنتي وغير أختي وغير بنتك وغير أختك واسع واسع جدا. فلماذا نحن نفسح المجال للصالحين والصالحات أن يعلموا أنفسهم من أجل مصلحة غيرهم مع وجود من حقق هذا المصطلح كما شرحت أنبا من أولئك الناس إن الذين لا يبادون بالحرام وحلال أو الذين يأخذون فتاوى منحرفة كما أشرنا أنبا أن ينطلقون بناء على فتاوى كما يقول العامة في بعض المسائل نحن بنحط برابة الشيخ تسمعين هذا الكلام؟ نحط برابة الشيخ لكن نحن لا يجب أن نكون كهؤلاء العامة
إذا نتقين الله بجانب
نعم؟
إذا نتقين الله بجانب المجلس جلس المختلف ويحاول أن نحن على تقوى الله
لكن هو المشكلة يا أستاذ أنه هل هو باب نفسه لما يدرج هذا المولج أنه هو لا يستطيع دينه
قائمة
لكن هذا قائمة قائمة وأنت خارج التدريس غير قيامها وأنت في التدريس هذه المشكلة لو أن طلبنا أنا بقول لإخوان هذين اللي نجلس معهم والله أنا وبلغت الآن الرابع والسبعين يا عمر أخشى بنفسي من فتنة النساء فما بال غيري أنا من الشباب القبيلة
هي
مخاطرة
لا
تبسكوني
لأنه بقولكم في وجود متابعة الإمام وإن ترك سنة من سنن النبي صلى الله عليه وسلم فهناك بعض الإشكالات التي ترد على قولكم هذا من أهمها من أهمها أن هذا القول يسبب حرجا كبيرا وذلك أنه يلزم كل المصلين بمواطنة كيفية صلاة الإمام ليتسنى لهم متابعته وإلا لا يكون بقولكم هذا في وجوب متابعة الإمام بالتفصيل الذي يحكى عنكم أي معنى وما ذات معنى وكما يعلم الشيخ عبد الله أن الأئمة يختلفون في صلواتهم تبعا لاختلافهم في مذاهبهم وتكليف المصلين بهذا الحكم يلزمهم أن يرقبوا صفة صلاة الإمام والحرج كما تعلمون مرفوع عن هذه الأئمة ولأن هذا مما تعم به البلوى ثم إن قولكم هذا لم يقل به أحد من الأئمة السابقين ولا العلماء المحققين بل هذه المسألة تكاد تكون كتب الفقه منها خالية فنرجو من فضيلة الشيخ أن يجيبنا عن الإشكالات المذكورة آنفا بشيء والتفصيل لأن المقام يتحمل ذلك فالله يوفقكم ويسدد خطاكم.
السؤال من أصله هو وارد علي لأنه رأي فهم خطأ أنا ما قلت ولن أقول حبس ولا في المنام أنه يجب علي أنا الذي أقول بهذا القول أو ببعضه أن نواخذ الأئمة أنا ما أقول هذا
طبعا إشكال شيخنا
نعم
وما نقول إنه
قولك
ولكن يقول هذا إشكال على قولك
لا إشكال قائم على هذا القول
طبعا صحيح
صحيح
على يعني كذا
لكن
السؤال ليس هكذا
هو هكذا السؤال سمعنا التسجيل
تعلمون مرفوعا عن هذه الظلمة ولأن هذا
لا لا أذن 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 قولي هذا الذي نقلته لا يلزم منه ذاك الحرج المدعى ذلك لأن كل مصلي إذا صلى في مسجد ما له حال من حالتين إما أن نعرف هذا الإمام مثلا هل يضع يديه على السرة أم تحت السرة أو لا يعلم شيء من ذلك فإذا علم عمل بما يعمل الإمام تحقيقا لمبدأ إنما جعل الإمام ليؤتم به فلا تختلف عليه وهذا ليس قولا وليس رأيا لي إنما هو نص الرسول عليه السلام وإذا لم يعلم فهو يعمل بالسنة التي يعرفها أي إشكال في هذا وأي إلزام هذا شيء وشيء ثاني في الصورة الأولى دخل المسجد وهو يعلم أن الإمام مثلا يضع يده تحت الصورة، يعلم هذا، لكن هو نسي وغلبته العادة عادة اتباع السنة وصلاته على السنة، وهو يصلي هكذا، لكن إذا تذكر عادة فتبع النص الآمر بمتابعة الإمام عدم اختلاف عليه. فليس في القضية حرج يمكن أن يبنى عليه مخالفة الأصل الذي جاء التنصيص وجاء الأمر به في الأحاديث الصحيحة، وقد ذكرته آنفا بعضها. فإذا ليس هناك إلزام، وإنما ينبغي بحث المسألة كقاعدة، هل هي صحيحة من حيث أدلتها أم هي على شفا جرف النهار لأنه لا دليل عليها يجب المكلف بأن يتبناها. أما الإلزام فالأصل هو وارد، وأظن الآن نتبين لك أن كل ما جاء بعد كلمة الإلزام أنه لسنا مجرمين به وبالجواب عليه، لأنه كما قيل هل يستقيم الظل والعود أعوجه. في شيء عندك الآن بعد أن وضح لك أن ليس هناك إلزام، إما أن تعلم أو لا تعلم، إما أن تتذكر أو لا تتذكر، لا حرج ولا إلزام.
المسألة
إذا شئت أغلق بشيء اسمه
السنة في كثير من صلاتين، أغلب الصلاة يخالفون بها السنة،
وعندنا كذلك
نتبع النهي هل كيف؟
هذا سؤال خطأ؟ هذا سؤال خطأ؟
هم لا يعلمون بالسنة، لا ليس بعلم السنة،
لا، الانطلاق من هنا خطأ، يجب أن تدرس المسألة من أصلها. بمعنى هل المقتدي مكلف باتباع الإمام؟ طبعا سيكون جواب نعم
مكلف.
طيب سواء أخطأ أم أصاب، الآن كما المسألة تضيق عليه فانتبه، سواء أصاب أم أخطأ، أم فقط فيما أصاب فلا يتابع فيما أخطأ.
فيما أصاب أو أخطأ
خلاص انت صرت معنا. لماذا تتابع فيما أخطأ؟
لأنه مقتدي بالإمام،
لكن ما أخطأ؟ راح تكون كما لا يخفاك بالاستسلام لأحكام الشرع وعدم التجاوب مع التقاليد. قد تكون تقاليد تابعها الاتباع لكن واقعها الابتداع. انت قلت انه ما احد من العلماء يعني قال بهذا القول، الحقيقة أن بقول ما أحد من العلماء قال من الأوقات المكروهة التي تكره فيها الصلاة صلاة النوافل والخطيب يخطب، ما أحد قال هذا الكلام لكن أولاً يقوله، لكن هو حين يقول هذا ما يخالفهم، وهذا من عجائب. ليه؟ لأنهم قالوا على اختلافهم طبعا بين الحنفية والشافعية، فالأحناف يقولوا إذا صعد الخطيب من المنبر فلا صلاة ولا كلام، لكن الشافعيين يقولوا إذا دخل المسجد لازم يصلي ركعتين تهيئة المسجد. إذا نحن نقول بقول الحنفية إلى حد ما هذا بقول ما في صلاة، لكن ما حشره هذا في الأوقات المكروهة. أوقات المكروهة عند بعض من ثلاثة وعند آخرين خمسة، والرقمين اليوم تفصيل لبعض الأوقات من ثلاثة، لكن أحد قال ستة، لكن أنا بقول ستة، لكن أنا ما أقول بخالفهم أسلوبا، لكن ما بخالفهم حقيقة وفكرا. الآن فيما يتعلق بحديث إنما جعل الإمام يؤتم به، كثيرا ما وقع الآن خلاف. الإمام قام إلى الركعة الخامسة في الرباعية نسي التشهد، قال له سبحان الله شيء رجع وشيء ما رجع وشيء دين المال يرجع حتى ما هي السورة تبع التشهد الوسط. يقول بعض الناس انه اذا قام من السجدة الثانية فرخ